الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 7 قتلى ومئات الإصابات في زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا، وهزة فجرا في لبنان بعد المسائية. ميقات لتكرار محاولة حل الأزمة المصرفية باجتماع في السرايا لتدوير الزوايا. غاد عون في هجوم متجدد على SGBL، استفاد من سخاء سلامي ورئيسه يعتبر نفسه فوق القضاء. المصرف قراراتها باطلة والجمعية تحذر من التأثير على العلاقة مع المصارف المراسلة. حاسباني ما نطرحه استبدال التركيبة الحالية بأخرى تتيح تطبيق الدستور من دون خلل وتمنع استبعاد أي مكون. حزب الله لبسيل: إذا التفاهم تعبك عليك إعلان الانفصال وارتاح. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. الزلازل تتوالى في تركيا وسوريا، وهزاتها الارتدادية تطاول عددا من البلدان المجاورة وتحديدا لبنان الذي لم يكن ينقصه سوى هزات شبه يومية من الطبيعة، لتضيف إلى وضعه المأساوي والمقلق على مختلف الصعد والمستويات، هلعا ليس في الحسبان. فالكباش السياسي القضائي المصرفي الذي تخطى كل الملفات السياسية والتشريعية مزلزل في ضوء القرارات والإجراءات التعسفية للقاضية غادة عون بحق عدد من المصارف، والتي ستطيح بالقطاع المصرفي ككل وتهدد بتوقف تعامل لبنان مع البنوك المراسلة على ما تؤكد أوساط مالية، في حال لم تتحرك الجهات القضائية الأرفع رتبة لوقف استعراضات وبهلونات عون المعروفة الأهداف والجهات السياسية المحركة لها، بالتزامن مع حراك بعيد من الأضواء يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي لثني المصارف عن التصعيد عبر تدوير الزوايا بين الأطراف المتناحرة. البداية من حركة الزلازل:
فقد أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالين بقوة 6.4 درجات و 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربا مركز منطقتي دفنة وسمنداغ في هاتاي في جنوب تركيا مساء أمس، وامتدا إلى الشمال السوري، فيما شعر بهما سكان لبنان وفلسطين وبعض مناطق مصر والأردن والعراق. وأضافت أنه تم تسجيل 32 هزة ارتدادية بعد الزلزالين، وأن سكان مدن هاتاي، غازيعنتاب، مرسين، أضنة، أنطاليا وكهرمان مرعش شعروا بالزلزال، وشهد مواطنو مدن عدة ينزلون إلى الشوارع خوفا من تضرر المباني من آثار الزلزالين.
وزير الداخلية التركي أعلن أن 3 مواطنين لقوا مصرعهم جراء الزلزالين، وأعمال البحث والإنقاذ جارية في 3 مناطق مختلفة للبحث عن ناجين. كما أعلن وزير الصحة إصابة 294 شخصا بينهم 18 في حال حرجة في محض نائب الرئيس التركي المواطنين على عدم التوجه إلى المباني المتضررة. ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية صورة تظهر مركز الزلزال في ولاية هاتاي، موضحة أنه ضرب المنطقة على عمق 10 كيلومترات.
وفي السياق، ألغت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تحذيرها الاحترازي السابق بخصوص إمكان ارتفاع مستوى مياه البحر عقب زلزالي هاتاي.
وفي سوريا، أحصل المرصد السوري 4 قتلى جراء التدافع والهلع في حلب وطرطوس وحماة، إضافة إلى وقوع 460 مصابا في سوريا، في حين أفاد الدفاع المدني بإصابة 190 شخصا، لافتا إلى أن أغلب الإصابات وقعت بسبب سقوط الحجارة أو القفز من الأبنية المرتفعة والتدافع وانهيار بنائين متصدعين غير مأهولين ومئذنة مسجد في جندريس في شمال حلب، وعدد من الأبنية المتصدعة في بلدات عدة تقع في غرب إدلب من دون تسجيل أي إصابات فيها. كما انهارت جدران وشرفات لمنازل في مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب.
وكالة سانا تحدثت عن إصابة ما لا يقل عن 47 شخصا في حلب، أما منظمة الخوذ البيضاء فأشارت إلى جرح أكثر من 130 شخصا في شمال غرب سوريا.
وعلى وقع الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا والهزات الارتدادية مساء أمس، نزل الأهالي في مدينة عفرين إلى الطرقات والساحات العامة خوفا من هزات ارتدادية جديدة.
وفي لبنان، ضربت هزة أرضية البحر المتوسط قبالة لبنان بقوة 3.6 درجات في تمام 4:00 23 دقيقة فجا وشعر بها سكان الساحل والجبال الغربية. وكان السكان شعروا بارتدادات زلزال تركيا مساء أمس، فغادر العديد منازلهم وافترشوا الشوارع وطرقات تجنبا لمخاطر انهيار المباني، كما أطلق الرصاص بكثافة في مناطق عدة وخصوصا في طرابلس لدعوة السكان إلى مغادرة المنازل وتحديدا المباني المعرضة لخطر الانهيار أو المباني المرتفعة، وامتلأت باحة معرض رشيد كرامي بسكان المدينة للاحتماء فيه.
وقال الخبير الجيولوجي توني نمر: نحن في منطقة زلزالية وعلينا أن نتقبل الفكرة، كما علينا أيضا أن نهدأ لأن الزلزال بعيد من لبنان.
وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن هزة أرضية سجلت في 7:15 من مساء أمس بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها على الساحل التركي على بعد 200 كيلومتر من شمال لبنان. وأوضح أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية، ولكن ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان بحسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط.
وزير التربية عباس الحلبي أقفل المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة، وكلف المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني لم تكن ظاهرة في الكشف الأول، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطرا على المباني التعليمية.
كما علق أيضا رئيس الجامعة اللبنانية الدروس والأعمال الإدارية في كل فروع الكليات والمعاهد.
تساؤلات كثيرة أثيرت في شأن ما إذا كان وقوع زلزال كبير بمثابة إنذار بزلزال آخر مقبل يكون أشد ضراوة وأفدح من حيث الخسائر. تقرير يلقي الضوء مع ريشار حرفوش.
لا تزال مناطق عدة في الشرق البحر المتوسط تخشى حدوث زلزال شديد في المستقبل القريب، نظرا للزلزال القوي التي ضرب سوريا وتركيا في 6 من الحالي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان العلماء يرجحون فعلا وقوع كارثة أشد. وأوردت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن احتمال أن يكون الزلزال القوي بمثابة إنذار وتمهيدا لوقوع زلزال أقوى منه في غضون الأيام 3 الموالية ضعيف للغاية، لأنه لا يتجاوز 6%. لافت إلى أنه في 94% من الحالات لا يتبع الزلزال الأولي هزة أقوى منه في الأيام الموالية. أما في ولاية كاليفورنيا مثلا، فتشير البيانات إلى أن نحو نصف الزلزال الأكثر قوة كانت مسبوقة بهزات أرضية، ومع ذلك يوضح العلماء أنه لا يمكن في الوقت الحالي معرفة ما إذا كانت الهزة الأرضية الكبرى ستتبعها أخرى أشد في الفترة المقبلة. الهيئة الأمريكية أوضحت أن توقع الزلزال يحتاج إلى تحديد 3 نقاط رئيسية هي الموقع، التوقيت، والشدة. ويشكك علماء الجيولوجيا في كلام بعض الخبراء الذين يزعمون توقع الزلزال وينبهون إلى ما يصدر عنهم ليس سوى كلام فضفاض. وفي الآونة الأخيرة تم تداول تغريدة لباحث هولندي يقول فيها إن زلزالا قويا بشدة 7 درجات سيحدث عاجلا أم آجلا في منطقة تركيا وجوارها. ورد منتقدو الباحث لافتين إلى أنه روج كلاما عاما للغاية، لأن تركيا تقع على خط اعتاد تسجيل الهزات الأرضية، وتبعا لذلك فإن الحديث عن احتمال وقوع الزلزال في هذه المنطقة يشبه الحديث عن احتمال فوران بركان في منطقة معروفة بهذه الكارثة كإندونيسيا.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 81,000 و 81,500 ليرة.
وفيما لا تزال المصارف مستمرة بالإضراب، يجهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتأمين الطريق أمام اجتماع في السرايا بعد تأجيل آخر كان مقررا أمس يخصص لمناقشة الوضع المالي المأزوم في حضور وزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي، وذلك بعد إيجاد حل للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى المعروفة ضد عدد من البنوك.
وكانت نائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبعد ادعائها على بنك عودي، ادعت على مصرف سوسيتي جنرال ورئيس مجلس إدارة أنطون الصحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال.
رد SJBL جاء سريعا معتبرا في بيان أن قرار عون باطل وصادر بدوافع واعتبارات سياسية بحتة عن قاض تم كف يده عن الملف من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس قضاء الأعلى، ويأتي بنتيجة أعمال إجرائية مشوبة بعيوب جوهرية عديدة، مشيرا إلى خلفيات سياسية لعمل القاضية.
أما عون فأكدت في حديث لها اليوم وأن أقدامها على رفع الدعوى أتى بعد تحديد مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة والتي تمتنع عن تقديم الداتا المطلوبة في التحقيق حول استفادة مجموعة من المصارف من قروض بواسطة مصرف لبنان عام 2019، أي عند بدء الأزمة، بقيمة 9 مليارات دولار، وأيضا حول طريقة تبديد هذه الأموال واستفادة بعض مجالس الإدارة الشخصية منها وتحويل الدولارات إلى الخارج باستنسابية ولمصالح خاصة، ثم رد الديون بالدولار ما ألحق خسائر كبيرة بالودائع.
وبحسب عون فإن سوسيتي جنرال هو أحد المصارف المستفيدة مما وصفته بسخاء حاكم مصرف لبنان بمبلغ يقارب 1.5 مليار دولار، وهي منذ طلبها الداتا حول القروض والتحويلات لم تتلقى أي رد من المصرف ورئيس مجلس إدارته الذي يعتبر نفسه فوق القضاء ويحاول وعلى حد تعبيرها تبرير هدر أموال المودعين بالإيحاء أن المشكلة شخصية بيني وبينه، في حين أنني لم ألتقي به يوما.
وتردد أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير طلب مهلة من عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، فيما أعطت القاضية أوامر بختم مركز بنك بيروت حيث الداتا بالشمال الأحمر تخوفا من التلاعب بالقيود إلى حين تسليم المستندات، على أن تسلم الداتا إليها في اليومين المقبلين. أما بنك ماد بشخص رئيسة مجلس إدارته ري الحفار الحسن فأظهر نية للتعاون من دون أن تترجم بعد بأي خطوة عملية.
وفي السياق المصرفي أصدرت جمعية المصارف بيانا أسفت فيه لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح، وأهمها الملاحقات القضائية الخارجة كليا عن الضوابط القانونية الإلزامية، ولفتت إلى أن من الممارسات القضائية الاعتباطية أيضا قبول دعاوى مقدمة ضد المصارف من غير المودعين لديها إلى تقديمها إلى قضاة معينين غير اختصاصيين لا نوعيا ولا مكانيا يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف، فضلا عن رفض بعض القضاة تبلغ طلبات ردهم ودعاوى مدعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات، محذرة من تأثير ذلك على سمعة المصرف وعلى علاقاته خصوصا مع المصارف المراسلة، بصرف النظر عن عدم صحة القرار.
لم تخفي مصادر دبلوماسية مخاوفها بعد اجتماع دول اللجنة الخماسية في باريس من تجدد الاشتباك مع إيران إزاء من يمسك بزمام الوضع في لبنان. ووفق معلومات الثنائي الشيعي فإن توجه حاليا إلى تخيير حزب الله بين العزلة الدولية وترتيباتها المحلية لجهة ابتعاد الشريعين المسيحي والسني عنه أكثر فأكثر، تمهيدا لعزله بالكامل أو القبول بتسوية ما خشية الانهيار الكبير وصولا إلى الارتطام.
وأدرجت المصادر القيادية في الثنائي ارتفاع نبرة الحزب عبر خطاب أمينه العام الأخير السيد حسن نصر الله بتعميم الفوضى الإقليمية بدءا من إسرائيل، على أنها جاءت بمثابة الرد على المعلومات المذكورة، ولا سيما مع تحديد مهلة زمنية لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة، أي حتى نهاية الربيع، لتحقيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
في هذا الوقت رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاسباني أن التنسيق الدائم بين قوى المعارضة أدى لصدور بيان من 46 نائبا أعلنوا فيه رفضهم التشريع، وشددوا على تحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة، علما أن عدد النواب المؤيدين لذلك هو 50، لافتا إلى أن التنسيق متواصل للتعامل مع إقفال باب المجلس أمام انتخاب رئيس، لأننا هنا لم نعد نتحدث فقط عن مخالفة الدستور وإنما عن معاكسته.
أضاف: نحن لا نتفرج وننتظر، وسنكون جاهزين للتصدي لأي محاولة لإيصال المرشح الخطأ وليس حصرا مرشح حزب الله، لأن ذلك سيعني استمرار المسار التدميري الذي يسير عليه البلد، معتبرا أن الجلسات التي نطالب بها نريدها الآن وليس عندما يشاء البعض، أي حينما يتوصلون إلى تفاهم معين بين بعضهم البعض، لأن هذا يعد احتيالا على الدستور سنتصدى له.
وإذ أكد استحالة خوض المعركة الرئاسية مجددا صفا واحدا مع التيار الوطني الحر، لأن هذا ما فعلناه في العام 2016 وانقلبوا على التفاهمات، أوضح حاسباني أنه في حال استمر الاستعصاء الحالي وتواصل تفكك المؤسسات فما نطرحه ليس تغيير النظام، إنما تغيير التركيبة واستبدال أخرى بما تتيح تطبيق الدستور من دون خلل وتمنع استبعاد أي مكون.
النائب في كتلة التغيير إبراهيم منيمني قال: اختلفنا في المقاربة الرئاسية مع المعارضة، واليوم نلتقي مع بقية القوى على القطعة، لذلك فإن التفاهم على عدم التشريع وتحول المجلس هيئة الناخبة لن ينسحب بالضرورة على الملف الرئاسي، حيث لا يزال هناك خلاف مع بقية قوى المعارضة على طريقة مقاربته، نفيا وجود أي خطة قادرة على كسر حال المراوحة في الملف الرئاسي.
وعلى خط حرت حريك ميرنا شلوح المزروع بالألغام، نقل عن مصادر مقربة من حزب الله أن النائب جبران باسيل لا يبدو مهتما بالحفاظ على خطوط الرجعة ويقطع جسور التواصل لأسباب مبهمة.
أضافت أنه إذا كان يسعى باسيل إلى بيع المواقف للآخرين فلن يشتريه أحد، فهو اتهم من دون حق السيد حسن نصر الله بنكس وعوده الحكومية، وهذا لم يحصل. شريحة أنه في الاجتماع الأخير بينهما نصحه نصر الله بالتروي في مسألة رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجي وأبقاء خطوط التواصل بلا تصعيد، لكنه خرج من الاجتماع معلنا حربا شعواء على فرنجي والحزب معا. وعندما زاره الحاج حسين خليل ووفيق صفا في ميرنا الشلوحي سألاه: هل لديك مرشح أو مرشحين؟ فقال لا.
بعدها وكما قالت مصادر الحزب الأصفر، عاد باسيل إلى التواصل طالبا لقاء نصر الله للتداول ببعض الأسماء، لكنه أصر على استبعاد فرنجي، فقيل له حينها: لا يوجد أي داع للقاء الآن لأن ظروفه غير ناضجة. ومرة جديدة نصح بعدم إحراق مراكبه مع حارة حريك والإبقاء على الخلاف تحت سقف التميز كما حصل في الاستحقاق الرئاسي السابق عندما حصل الخلاف مع الرئيس نبيه بري فحصر بالملف الرئاسي ولم ينهار التحالف، فلماذا الإصرار على كسر كل المحرمات؟ حزب الله عاد وأبلغه: إذا التفاهم متعبك عليك إعلان الانفصال وارتح.
إلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، في روسيا قلل المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية من أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاجئة أوكرانيا، ووصفوا كييف بأنها دمية في يد الولايات المتحدة، معتبرين أن قوات موسكو ستنتصر رغم تعهدات واشنطن بإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكان بايدن التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عرض تحد للتضامن الغربي مع كييف، وفي وقت جاءت الزيارة أيضا عشية خطاب حالة الأمة المقرر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تزامنا، اعتبرت الاستخبارات العسكرية السويدية أن الوضع الأمني في الدول الإسكندنافية وأوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا هو الأخطر منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم في فترة الحرب الباردة، وأوردت القوات المسلحة السويدية أن المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات للسويد أوسع وأكثر تعقيدا.
فرض الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين على خلفية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على تهديدات ضد صحفيين إيرانيين يعيشون في بريطانيا.
وأوضح الاتحاد في بيان عقب اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل أنه قرر فرض إجراءات تقييدية على 32 فردا وكيانين ومسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وأن العقوبات تشمل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ووزير التعليم يوسف نوري، وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المستهدفة.
كما شملت العقوبات برلمانيين ومسؤولين عن إنفاذ القانون وقضاة بسبب القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية وفرض عقوبة الإعدام على المتظاهرين.
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا ندد فيه بخطة إسرائيل التوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وفيما دعمت الولايات المتحدة البيان وصفته إسرائيل بالانحيازي عقب تراجع عن طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري للاستيطان.
إلى صفحة من المتفرقات مع ريشار حرفوش.
دوى انفجار قوي مساء أمس في منطقة وادي خالد الحدودية ناجم عن انفجار لغم أرضي عند ضفة النهر الكبير بين الحدود اللبنانية السورية. بدأت ترتفع أصوات اللبنانيين من فاتورة كهرباء لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وفي تفاصيل الفاتورة مثلا أصبحت الاشتراكات الشهرية لأصغر اشتراك وهو بقدرة 15 أمبير بحدود 900 ألف ليرة، رسم تأهيل ورسم عداد يضاف إليها عداد الكيلووات مضروبا ب 27 50 سنتا لكل كيلووات تحتسب على سعر صيرفة زائد 20%. كل هذا والفرق بين سعر صيرفة وسعر الدولار الحقيقي هو بفارق نحو 30%. ومع هذه التسعيرة سيشعر اللبنانيون بنار فاتورة الكهرباء، خصوصا أصحاب القدرة الشرائية المحدودة. صحيا، سجل لبنان 100 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة. فنيا، توفي المؤلف والممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر عن عمر يناهز 78 عاما في منزله في جنوب غرب فرنسا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى أحوال الطقس مع مصلحة الأرصاد الجوية وجوسلين بوفارس. جوسلين، صباح الخير.
صباح النور.
خلصت الشتوية ولا بعد؟ عم تخلص.
لا رح تخلص، بس انه هلأ خاصة هالأسبوع صحوة مظبوط، يعني ما في شتي أبدا. كنا متوقعين شوي تقلبات حتى انها راحت كليا حصرت شمالا. طقسنا مستقر هالكم يوم، مستمر للأربع أيام الجايين. يعني اليوم تفصيليا طقسنا غائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. بيبقى خلال الليل بتنحسر، يعني بسبب انحسار الغيوم بالليل فبتشكل جليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى 1400 متر وما فوق. الأربع طقسنا قليل الغيوم، ترجع ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود خاصة مناطق الجبلية والداخلية. عم بيكون التغير الحراري على الساحل شي بسيط. الخميس طقسنا بيرجع غائم جزئيا إلى غائم. بفكروا العالم أنه بتشتت الدنيا، بس هي بس بتغيم وبتعمل ضباب على المرتفعات. بالنسبة لدرجات الحرارة بترجع تنخفض بشكل بسيط. الجمعة طقسنا قليل الغيوم دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 7 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 11 درجة، وبالداخل من درجتين إلى 16 درجة. عم بتكون رياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل، تسوق على المرتفعات بسبب الضباب، والرطوبة على الساحل بين 60% و 75%. البحر اليوم بيكون منخفض الموج، حالة سطح المي 17 درجة. واللي عنده بارومتر بالبيت حابب يعمل له ريجلاج، اليوم بيكون 1018 اكتو باسكال، ما يعادل 764 مليمتر زئبق. الغروب الشمس على 5:25 وشروق الشمس بكرة 6:19، وهيك الشيء لليوم.
شكرا جوستين، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. 7 قتلى ومئات الإصابات في زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا، وهزة فجرا في لبنان بعد المسائية. مقاتل تكرار محاولة حل الأزمة المصرفية باجتماع في السرايا لتدوير الزوايا. غاد عون في هجوم متجدد على SJBL، استفاد من سخاء سلامي ورئيسه يعتبر نفسه فوق القضاء. المصرف قراراتها باطلة، والجمعية تحذر من التأثير على العلاقة مع المصارف المراسلة. حسباني ما نطرحه استبدال التركيبة الحالية بأخرى تتيح تطبيق الدستور من دون خلل وتمنع استبعاد أي مكون. حزب الله لبسيل، إذا التفاهم امتعبك عليك إعلان الانفصال وارتاح. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.